والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط العاشر بعد 301.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك أقوال يرددها بعض الناس المنتسبين إلى بعض الجماعات أو الفرق الإسلامية، فنريد معرفة صحتها أو بطلانها في ضوء الدليل والبرهان. يقولون إن للشيعة الحق بأن يثقوا بمصادرهم ومروياتهم وأن لا نخالفهم في هذا الحق، ويبقوا فرقة من المسلمين، وكذا الحال للإباضية وباقي الفرق الإسلامية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. جواب على هذا السؤال يشمر تماما كما لو كان قائل إن لكل أصحاب الديانات الموجود اليوم الحق أن يعتمدوا على كتبهم والروايات التي فيها، لكننا نحن نقول جوابا عن هذا وذاك، من أين جاء هذا الحق؟ ونحن نعلم من مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالتبين من خصوصيات الشريعة الإسلامية التي تستلزم أو تلزم كل مسلمين ألا يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التحقق والتثبت من صحة هذه النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أول ما نبدأ به من الكلام هو حول ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في بطون كتب المسلمين جميعا، بغض النظر الآن عن اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الثاني بعد الرب تبارك وتعالى، ونعني كما أن الرجوع ينبغي أن يرجع المسلم إلى ربه أي إلى كتابه، فكذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى نبيه أي إلى سنته. ذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل من جهة، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. وكما أوضح في غير ما آية في القرآن الكريم أن القرآن الذي هو الأصل لهذا الإسلام باتفاق المذاهب والفرق، فقد بين فيه أن هذا القرآن لا سبيل إلى فهمه فهما صحيحا إلا من طريق بيانه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا البيان هو ما يعرف عند علماء المسلمين بالسنة أو بالحديث النبوي. وحينئذ فإذا كان من الواجب أن يتثبت المسلم فيما يأتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، فعليه أن يتبنى طريقا علميا تطمئن له النفس وتنشرح له الصدر، ليتوصل بهذا الطريق إلى معرفة ما قاله عليه السلام وما فعله عليه السلام بيانا للقرآن. فهنا نقف مع الفرق كلها: ما هو الطريق لمعرفة السنة أو البيان بالتعبير القرآني. ما هو الطريق عندكم؟ أما طريقنا نحن فهو معروف بما يسمى بالسند، أي أن يروي الثقة عن الثقة عن الثقة هكذا متسلسلا آخذ بعضهم عن بعض إلى أن ينتهي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن هناك أسبابا تمنع أحيانا من الاعتماد على مثل هذه السلسلة التي تسمى بالسند. هذا العلم الذي يدور حول دراسة السند الذي يقصد به الوصول إلى معرفة ما قاله الرسول عليه السلام أو ما فعله لنتمكن به من تفسير القرآن، هذا العلم تفردت به الفرقة الواحدة من الفرق الإسلامية كلها قديما وحديثا، وهي أهل السنة والجماعة بالتعبير العام، لأنه يدخل فيه كل المواهب من الناحية الفقهية، أتباع المواهب الأربعة، كما يدخل فيه أهل المذاهب الكلامية الأخرى ممن أيضا تدخل في دائرة أهل السنة، وإن كان هناك شيء من التحصن في إدخال في هذه الدائرة كالأشاعرة وكالماتريدية. فسواء قلنا عن هذين المذهبين الكلاميين أو قلنا عن المذاهب الفقهية الأربعة، فكل هؤلاء وهؤلاء متفقون مع أهل الحديث على أن طريقة معرفة الوصول إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام من هدى ومن بيان القرآن ليس هناك إلا الإسلام، تفرد فيه أهل السنة دون الطوائف الأخرى. فإذا كان هذا مسلما لدى الفرق بصورة عامة ولدى موجه هذا السؤال بصورة خاصة، ولا أعتقد أن أحدا يناقش في صحة هذا المنهج لمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من هدى والسيرة. وأكبر دليل على ذلك أن بعض الأفراد من الأمم الكافرة التي لا تشترك مع الفرق الإسلامية كلها في شهادة لله عز وجل بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم برسالة، قد اعترفوا وهذا رغم المفهوم بأن ما عند المسلمين مما يسمى بالسند لمعرفة التاريخ الإسلامي الأول، هذا شيء تفردت به الأمة الإسلامية دون الأمم الأخرى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الأمة الإسلامية تميزت على أمتي اليهود والنصارى بكونها على الهدى وعلى التوحيد، كذلك تميزت أمة الحديث من الإسلاميين على بقية الفرق الأخرى في نهجها هذا المنهج العلمي القائم على السند وما يلزمه ويتعلق به من معرفة علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. فأهل الحديث تفردوا من دون الفرق الإسلامية كلها، كما تفرد الأمة الإسلامية بالهدى والتوحيد من دون الأمم المعتقدة بالأديان كاليهود والنصارى وغيرهم. فهذا كهذا. لذلك أعود لأقول، إذا كان مثل هذا السائل أو الناخب يعتقد بصحة هذا المنهج، فنحن نقول لهم حين ذاك بأن هذا التسليم الذي يزدنون حوله ويقولون بأنه لا ينبغي لأهل السنة أن ينكروا على الشيعة اعتمادهم على كتبهم وعلى رواية كتبهم. نقول إن كانت كتبهم قائمة على هذا المنهج الصحيح من أسانيد متصلة وروايات ينبغي معرفتها من صحتها من ضعفها، حينئذ نقول الفصل بين أهل السنة وبين الشيعة إنما هو رجوع إلى الأسانيد، فهل الشيعة عندهم أسانيد كما عند المسلمين؟ الجواب لا. وفي اعتقادي أن المقصود من مثل هذا السؤال أو من مثل هذه الدعوة بأن الشيعة ليعتمدوا هو التمهيد للفرق الأخرى أن يعتمدوا على كتبهم هم، كالإبادية مثلا وكالزندية مثلا ونحو ذلك من الفرق الإسلامية. كل هذه الفرق من عرف كتبها فهي فقيرة فقرا مدقعا من حيث أنه لا يوجد لديها أحاديث تروى عن الرسول عليه السلام بكثرة يمكنهم أن يعتمدوا عليها في فهم القرآن الكريم كما يوجد ذلك عند أهل السنة وعند أهل الحديث خاصة منهم. لذلك فهذا الذي يقول هذه الكلمة إنما يمهل للفرق الأخرى أن تعتمد على الكتب والروايات التي عندهم. أود أن أقول إن كان ما عليه علماء الحديث من الاعتماد على الأسانيد ومعرفة الروايات ونحو ذلك مما يتعلق بعلم الجبر والتعديل وعلى مصطلح الحديث هم يؤمنون بصحة هذا المنهج، فنطالبهم لأن يلتزموا نفس المنهج في إثبات ما عندهم من روايات تتعلق بمذهبهم أو بفرقتهم. لكني أقول إن الواقع أن هذا الطريق إن لم يسلم به هذا المنهج الحديثي إن لم يسلم به من الفرق الأخرى أو من أهل الأديان الأخرى، معنى ذلك أنهم جميعا لا يستطيعون أن يثبتوا ديانتهم ومذهبهم وما عليهم من هدى أو من ضلال، لأنه لا يوجد هناك طريقة ووسيلة أخرى لمعرفة ما كان في الزمن القديم إلا بطريق الإسناد. وإن قالوا نحن نسلم بصحة هذا المنهج وأنه لا طريق إلا الاعتماد على الإسناد، حينئذ نقول لهم أين كتب الحديث التي تعتمدون عليها وأين كتب الرجال التي تعتمدون على معرفة الثقة من الضعيف من الكذاب من الرباء إلى آخره، لا يوجد عندهم شيء ينكر من هذا القبيل إطلاقا. ثم أين الكتب التي يعتمدون عليها في تحصيل الأحاديث؟ نحن عندنا مثلا ما شاء الله مئات الكتب، بعضها طبع وأكثرها لم يطبع حتى الآن، كلها تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام بالأساليب المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم نحن حينما نقول هذا الكلام بأن كل ذلك هو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نريد أن نقول بأنهم في هذه المئات من الكتب قد قدموا لنا الوسيلة التي بها يتمكن العالم من معرفة ما صح مما لم يصح من النبي صلى الله عليه وسلم، أي قدموا لنا الأحاديث بالأسانيد. ثم مقابل هذه الكتب التي تذكر الأحاديث الأسانيد عندنا كتب تروي كتب أسماء الرجال والرواة. في هذه الكتب الألوف المؤلفة من الرواة كل واحد يذكر من هم شيوخه، من هم تلامذته الآخرين عنه، ومتى ولد ومتى مات، وهل استقام حفظه واضطرد حتى آخر ما من حياته، أم اختلط قبل موته، ولا ذلك من العلوم التي يعني نفخر نحن الإسلاميين على سائر الأمم من جهة، ونفخر أيضا نحن السنيين على سائر الفرق من جهة أخرى، لأننا وحدنا فقط الذين من الله عز وجل علينا بمثل هذه الوسيلة التي حفظ الله لنا ديننا وفاء بوعد ربنا تبارك وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بنضرب بعض الأمثلة، الشيعة مثلا هؤلاء أعظم كتاب عندهم هو الكتاب المسمى بالكافي للكليني، وهو هنا عدة مجلدات ضخمة. أولا هذا الكتاب أكثره بالتعبير الحديثي السني معاضيل، وأحسنها مراسيل، وأكثرها مقاطية يعني موقوفة ليس لها علاقة بالرسول عليه السلام، وإنما إما على زمان الدين أو على الصادق أو نحو ذلك من أئمة أهل البيت. فهذه الكتب أولا ليست مختصة بأحاديث الرسول فقط. ثانيا هذه الكتب وهذا أهمها عندهم، لأنهم يصرحون بعضهم لأن كتاب الكافي هذا للكليني عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند السنة. مع ذلك إذا قابلت هذا الصحيح عند أهل السنة بذاك الصحيح المزعوم عند الشيعة وجدت فرقا شاسعا جدا بينهما، كما قيل قديما: فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي. ستجد أحاديث البخاري كلها صحيحة بالأساليب المتصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أفراد خليلة انتقدها بعض أهل الحديث وسلم بصحتها كلها للإمام البخاري إلا أفراد قليلة منها. أما كتاب الكافي للكليني فالذين نقحوا وقدموا في بعض الطبعات صرحوا بأن لا أذكر الآن يعني كمية كبيرة جدا جدا من الروايات التي فيها عن الرسول عليه السلام أو عن أهل البيت لا تصح، ومع ذلك فهو عندهم في منزل صحيح البخاري. مقابل مثل هذا الكتاب المتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام وعن أهل البيت، فما هي الكتب التي عندهم لمعرفة رجال الشيعة الذين يرون الأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ لهم كتب صغيرة الحجم جدا، عبارة عن مجلد واحد أو مجلدين، ثم حين دراستها لا تجد فيها توثيقا صريحا، ولا تجد هناك كأئمة أهل السنة الذين يعني نتشبع بالاطلاع على توثيقهم وعلى تجريحهم كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين ويحيى وعلي بن المديني والرازي ونحو ذلك من حبان. مثل هؤلاء الأئمة لا يوجد عند الشيعة أبدا، فهم فقراء من الناحيتين: الناحية الأولى هي الوسيلة لمعرفة صحة الحديث وهو السند، والناحية الأخرى الوسيلة لنقل السند لمعرفة الرجال، فهم فقراء في كل من هاتين الوسيلتين، ولذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا مثلا ايضا من الاصل اعظم. الان له سلسلتان، سلسلة احاديث الصحيحة وسلسلة احاديث ضعيفة. فاذا الان عنده هو وحده فضلا عن بخاري مسلم الذي تقدمنا نحو 2000 من احاديث صحيحة. فاين كتب الشيعة في تمييز الصحيح من الضعيف؟ لا يوجد لمثل هذا اطلاقا. واذا تركنا الشيعة ويرحمك الله، واذا تركنا الشيعة جانبا وهم بلا شك والحق يقال هم يتلون في المنزل الثاني بعد السنة من حيث اشتغالهم بالعلوم الشرعية والعقلية ونحو ذلك من دون الفرق الأخرى. فنأخذ مثلا بعضهم يأتي الزيدية، فأين كتب الزيدية؟ أيضا يأتي نفس السؤال السابق، كتبهم التي تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام، كتبهم التي تتحدث عن الرواة وعن مراتبهم في الجلد والتعديل. أنا شخصيا إلى الآن لا أعرف كتابا للزيدية في الجلد والتعديل. أعرف الشيعة بعض الكتب لكنها لا تروي ولا تشفي. أما الزيدية إلى الآن لا أعرف لهم كتابا في معرفة رواة كتب الحديث عندهم. لكن من أعجب الأشياء عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم مسند من زيد بن علي. مسند هذا يليه رجل كذاب عندنا وهم لا يستطيعون الدفاع عنه لأنهم فقراء في التراجم إطلاقا. فإذا كان هذا المسند هو عمدة مذهبهم، ولذلك نجد سواء الشيعة أو الزيدية إنهم يعتمدون على كتبنا نحن أهل السنة في تأييد ما عندهم من الحق. أما إذا أرادوا أن يأيدوا ما عندهم من الباطل في وجه نظرنا فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو نحو ذلك من العلل المعروفة عند أهل الحديث. هذا مثال يتعلق، ذاك المثال يتعلق بالشيعة الكافي الذي هو من منزلة صحيح البخاري، وهو لا يثق به حتى بالنسبة لبعض المحققين من علماء الشيعة وكتابهم في العصر الحاضر، وفي طلاب من حيث نسبة الغيب إلى أهل البيت ونحو ذلك، ولسنا في هذا الصدد الآن. ولا شان الذين يأتون بعد الشيعة من بعد السنة يأتي الشيعة ثم قلنا الزيدية عندهم مسند زيد بن علي ويروي كذاب عندنا. نأتي أخيرا إلى مثال ثالث أخير وهم الخوارج أو الإبابية. أهم كتاب عند الإبابية هو الكتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الأزدي، وقد ابتدع بعض متأخرين مباهاة منه لما عند أهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. هم ما عندهم أي كتاب اسمه صحيح، فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديما وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط، فسموه صحيح. من عندهم سموه بالصحيح مباهاة لصحيح البخاري وصحيح مسلم ونحو ذلك. هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم يسمونه بالصحيح، فنقول هذا الصحيح معتمد أولا على بعض الشيوخ للربيع بن حبيب غير معروفين تراجمهم حتى عندهم، حتى عندهم تراجمهم غير معروفين. بل أعجب من هذا بكثير، وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال، والعجب من هذا العجب أن الربيع بن حبيب لا ترجمة له لا عندنا ولا عندهم. هذا الذي يلي كتاب إيش صحيح الربيع بن حبيب بن حبيب. لذلك الذي يقول أن لا ينكر على الشيعة الاعتماد على كتبهم الجواب عرفناه بهذا التفصيل، ومن جزئه أنه لا يمكن اعتماد على رواية وقع فيما مضى تتعلق بالرسول عليه السلام أو من بعده من الصحابة الكرام إلا من طريق الإسناد أولا، ومعرفة روايات جرحا وتعديلا ثانيا. فكل الفرق الإسلامية فقراء من هاتين الوسيلتين، وهذه الأمثلة عرضناها أمامكم. لذلك نقول ونحمد الله أن جعلنا أول المسلمين، ميزنا بذلك على أهل الكتاب أجمعين، ثم جعلنا من أهل السنة من المسلمين، حيث أنه لا يوجد عند الفرق الأخرى ما يهتدون به سبيلا. تقليدا من جامع صحيح جلال البخاري.
استاذ تقليما للبحث، يعني يذكر يعني في بعض الكتب من الكتب الرياضيه ان لا مترجم احيانا طولوا واخذ عن مثلها الوراق واجا وكذا، فيعني كيف نستطيع ان نجاوب عليهم في مثل هذا؟
نعم، هذا يذكرونه حسب طريقتنا نحن، وليس له متصل بنفس الذي يذكر هذه الترجمة للربيع بن حبيب. يعني نحن مثلا أي ترجمة نبغاها نعدو بها حتى نصل إلى أقرب مصدر من المترجم. هؤلاء دينهم دين ربيع قرون، مع ذلك يقولون ذكر فلان في كتاب كذا، كتاب كذا يذكر شيئا لا سند له بينه وبين الربيع بن حبيب حينما يترجم له بما ترجم به طويلا وطويلا.
هذا عين اللي في هذا الكتاب شيخنا المؤلف من القرن الثالث وترجم للربيع بن حبيب.
هذا أولا. ثانيا ليس فيه ما يتعلق بالتعديل والجرح، ليس فيه لأنه ثقة وأنه حافظ وضابط كثير رواية أو قليل رواية وأنه معروف عندنا في كتبنا بالتفصيل يعني، فهذا كله يدل بالإضافة إلى أنه لم يذكر في كتب تراجم أهل السنة إطلاقا، على أنهم يذكرون كما تعرف من كان ثقة من كان ضعيفا من كان كذابا من كان مجهولا، فهذا رجل مغمور بالمرة ليس له ذكر في كتب تراجم علماء السنة. هذا يؤكد أن الذين الآن في العصر الحاضر يريدون أن ينظروا هذا الشخص فليس لهم يعني مراجع عالية، وإنما يرجعون إلى بعض المؤرخين بينهم وبين المترجم قرون طويلة. ولذلك فما خذوا هذه الترجمة عن التوثيق وعن بيان مرتبته في الضبط والحفظ هو عبارة عن مراسيل بل معاذيل لا سنان لها ولا ختام كما يقولون. والآن كتاب مسند هذا أريد أن نلفت النظر إلى أن أول ما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب كأنه غير صحيح بالنسبة إليه، لأن أحيانا تجد روايات لا علاقة لها بالربيع متأخرة عنه. لكن نبدأ بأول حديث هنا، قال الربيع بن حبيب ابن عمرو الناصري، من الذي قال؟ قال إذن هذا السند منقطع، يعني عادة علماء الحديث لما يروا كتابة هذا يلقى الذكر هنا في المقدمة سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى أن يتصل بالمؤلف، وآخر واحد هو الذي كتب هنا خطه أو سماعه للكتاب عن شيخه وشيخه عن شيخه هكذا إلى المؤلف. هنا المفاجأة، قال الربيع بن حبيب. مين اللي قال الربيع بن حبيب؟ أين الإسناد؟ لا سند، فإذا لا مقطع لا قيمة له. أي لو كانت أساليب الربيع كلها صحيحة والربيع نفسه هو ثقة وحافظ لكن لا سند إليه فساقط الكتاب كله بكله، مثل كتاب التوراة الإنجيل الآن، لأن كتاب التوراة الإنجيل ما في أساليب لا تراكم، بعدين فيها تناقض كثير وكثير جدا، فما قيمة هذه الكتب؟ لا شيء، أيضا هذا الكتاب لا شيء. الربيع بن حبيب شبك وحدثني أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة يرحمك الله. أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة هذا قال عندنا مجهول، وذكره ابن حبان في الفقهاء فقط، هذا أول شيخ بدأ فيه عندنا مجهول يعني غير مشهور بالرواية العدالي، فلا قيمة لمثل هذه الرواية. نجد الداخل تجد أحاديث هم لا يؤمنون بها، نقول ثم يقابل الله محمد اشفع مشفعك، ما في عنده شفاعة لا يؤمنون بها. بعدين في عندك أحاديث بقول لك جابر بن زيد ما قال حدثني أبو عبيدة حدث عن جابر، لا رأسه مقطوع، قال جابر بن زيد هذا رقم 1050 لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك أقرب إلى آخره، يعني بتلاقي أشياء وأشياء تقطع بأن هذا الكتاب مجموع من هون ومن هون ومن هون، مش كتاب 20 وغيره يعني، مو انه واحد مألفه ومرتبه وراويه روايات صحيحة. وشوف اللي هون حديث عند الموجود أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هو أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هو بالأول قال أبو عمرو الربيع بن حبيب، مين هذا أبو سفيان؟ هذا التي أين من أبو سفيان؟ من هو يهوي؟ يقول عن عبد الرحمن بن حال مرة عن سعيد بن مسيب قال قال رسول الله لا يخرج من المسجد بعد النداء يوم الجمعة إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة ويرجع فيصلي، هذا معروف عندنا في كتب السنة، ما ضعفه مش في يوم الجمعة فما في جماعة بسرعة عنه.
سعيد بن مسيب
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الربيع قال أبو عبيدة بلغني عن سعيد بن جبير بلغني. جابر بن زيد قال ابن عباس، ما في شوف ما اللي أشرت آنفا، قال وأخبرنا بشر بن المريسي.
حلو.
المريسي هذا معروف عندنا بأنه معتزلي قائل بخلق القرآن وجادله بعض أهل السنة، هذا مات سنة 218، هذا ما له علاقة بالربيع بن حبيب اللي هو تابعي في زعمهم أخير، والنبي عن محمد بن مالة جهمي متروك الحديث، قال أخبرنا الحسن بن دينار، شوفوا السلسلة العراقية عندنا السورية وفي عنا سلسلة العظيمة، هاي بش مريسي المبتدع الدال عن محمد بن على جهل متروك الحديث، قال أخبرنا الحسن بن دينار كذبه أحمد ويحيى ياتي عن خصوب بن جحدر كذبه شعبه القطار بن معين عن إسحاق بن عبد الله أن الحارث بن نوفل إلى غيره. هل أولا سنة ليس له علاقة بالربيع، فمين يدخل في هذا الكتاب غير ربيع؟ فإذا هذا كشكول، كشكول مجموع من عدة روايات. أنا كنت أعمل دراسة الحقيقة لهذا الكتاب لأنه
أيام بليق شيخنا،
أيام بليق ما أدري في الشام
حتير.
في الشام لأنه في واحد مسكين هيك ولد أرطير هيك يقول عنه الشام، يعني يدروا غير شيء مثل ما الشام بعد الشباب يجب عندي عبد الكان سألني عن هذا الكتاب اللي هو مسمعت فيه، فأنا ما كان عندي خبر عنه. رجعت على مكتب الظاهرية هو كذلك، رجعت مكتب الظاهرية رجعت فارس وجدته أخذته رجعته وأنت في العجائب اللي عم يشكلكم الآن بعضها. هون شبير قال الربيع أخبرنا بشر عن إسماعيل، هذا بشر بقول أنا الظاهر أن ابن إسماعيل ابن علي، ابن إسماعيل ابن علي لأنه ابنه جريان إسماعيل ابن علي. عن داود ابن أبي عقيل أو عقيل عن أبي هند أيضا، مما وجدته الآن هذا يذكرني أنه في أخطاء عجيبة في هذه الأسانيد، يعني أسماء مذكورة في السند ليس لها علاقة بالإسناد. ليش؟ لأن ما عندهم رواية موثوق فيها أخذ محدث عن محدث عن محدث كما هو الشاهد أهل السنة. الحقيقة هذا الكتاب كان مأجورا، كان غير معروف، أرادوا الآن الجماعة وقد انتشرت كتب يطبع فيها في المصاحف هذه ما هب وذب، والدليل للناس أنهم على شيء وليس على شيء، فما عندهم غير هذا الكتاب. هذا الكتاب إذا درسه رجل عالم متجرد قد يكون أوروبي كافر، حين يحكم أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه. هنا اللي فيه من إيش؟ اضطراب في الرواية وتداخل أساليب بعضها في بعض وانقطاعات ونحو ذلك. إذا نقول أن الكلمة هذه التي جاء السؤال فيها الحقيقة هي تبرير وتسبيك لواقع الفرق الإسلامية الفقيرة في الرواية. ولذلك أي كتاب، أي كتاب في الفقه المخالف لفقه أهل السنة تجدهم يحتجون بأحاديث أهل السنة لأنهم فقراء ليس عندهم مراجع يعتمدون عليها. هذا ما يمكن الجواب على ما سبق. الآن أعطينا سؤال الثاني.
يقول السائل أن نجتمع على خطأ خير من أن نفترق على صواب، وليس كل حق صوابا وليس كل باطل خطأ.
هذا كلام الشاعر وخيالي. ماذا يفيد الاجتماع على الخطأ وماذا يضر الافتراق إذا كان بعضهم على صواب وبعضهم على خطأ؟ وربنا عز وجل يقول، وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث المشهور، وهذا في الواقع يعتبر في رأيي قاصمة ظهر الفرق الإسلامية التي لا تتمسك بالمنهج السني السلفي، وهو تفرقت اليهود والنصارى، أو تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 270 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال مين يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. في الرواية الأخرى قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. يعارض الكتاب ويعارض السنة ويعارض العقل، كيف يكون اجتماع الخطأ خير من الاشتراك على الصلاة؟ بعضهم على الصلاة بعضهم على الخطأ. أولا إرادة الله التولية، ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة. ثانيا هذا خبر الرسول المعصوم أن الأمة ستفترق أكثر مما تفرقت اليهود النصارى، والفرقة الواحدة من هذه الفرق 73 هي على الحق وما سواها على الباطل. فهذا الكلام مقابل لقائله ما وضوع بطلانه أجل لكم إن كنتم صادقين، وما يحتاج إلى أكثر من هذه الكلمة الموجودة.
يقولون يجب معرفة الله بالعقل أولا، وجعل علم الكلام طريقة لدراسة العقيدة.
أيضا نحن نقول كما قلنا آنفا، قولكم هذا لا بد له من دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا سبيل لهم إلى ذلك البتة. ثانيا لا شك أنه لا يمكن أن يخالفوا في أن العقول مختلفة كل الاختلاف، أي عقول اليهود غير عقول النصارى، وعقول اليهود والنصارى غير عقول المسلمين، وعقول المسلمين الصالحين غير عقول المسلمين الطالحين، وعقول المسلمين الصالحين العلماء منهم غير عقول المسلمين اليهود منهم، وهكذا. فهناك نسب كبيرة كبيرة جدا متفاوتة، فأي عقل ينبغي أن يفهم به وأن يعرف به ربنا تبارك وتعالى؟ هذا كلام يعني نستطيع أن نقول ما يخرج من إنسان عاقل على أي مخلوق في هذا العقل، على أي مخلوق مثلا جاء مسلم كافر جاهل إلى آخره. ثالثا ولعله يكون أخيرا، لو كان يكفي العقل في معرفة الله عز وجل ما هذا الاختلاف الشديد، كان إرسال الرسل من رب العالمين الحكيم العليم وإنزال الكتب عبثا وسمحا. يؤكد ذلك لأن علماء الكلام، لأن هذه الفرق الإسلامية ما ضلت إلا بسبب تحكيمها لعقولها وإعراضها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
يقولون إن من قال بتكثير الإباضية لأنهم يقولون بخلق القرآن وعدم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة لم يعتمد على كتابنا وسنة، ولكن يعتمد في تكثيره إياهم على أقوال الرجال وكلماته.
نحن نعارض أولا هذا القول بنقيضه، فنقول إن الأبادية حينما يخطئون أهل السنة، ولا نقول حينما يكفرونهم، لم يعتمدوا على كتاب ولا على سنة، وإنما اعتمدوا على أقوال شيوخهم وشيوخ الروايات غير متصلة بهم. هذه وجه المعارضة. ثانيا لا يفرحن الإباضيون أو أحد منهم في انفكاكهم من تكفير بعض المسلمين لهم بقوله إنهم ما كفروهم اعتمادا على آيات أو أحاديث وإنما على أقوال الشيوخ. لا يفرحن بذلك أحدهم، لأنه يكفيهم أن يكون من حكم عليهم بالضلال فقد أقام عليهم الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من الضروري أن يحكم عليهم بالكفر، وحسبهم أن يحكم عليهم بالضلال. ونحن أو أنا شخصيا ومن سبقني ومن يوافقني، لا نكفر المسلم مهما انحرف في فهمه لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الحجة لم تقم عليه أو لم تتبين له بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ونحن لسنا حكاما على قلوب الناس، وإنما نحن مرشدون نبين لهم إن كانوا على هدى أو كانوا في ضلال مبين. ولا شك أن الإباضية وكل من دان برأيهم وبعقيدتهم في أن كلام الله عز وجل مخلوق، ومن ذلك هذا القرآن المعجز مخلوق، وكذلك من نفى إنكار رؤية المؤمنين لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا شك أن هؤلاء المنكرين لكون القرآن كلام الله حقيقة وليس مخلوقا، وأن الله عز وجل يمتن على عباد المؤمنين فيتجلى لهم يوم القيامة ويوم يدخل المسلمون الجنة، هذا الإنكار فيه بذال يعني واضح جدا. وأما أن هذا الضلال كفر يدعى الدين أو لا، نقول من تبينت له الحجة ثم أنكرها فهو كافر مرتد عن دينه، لكن من أنكر ذلك فهو في ضلال. ونحن لا يهمنا أن نقول فلان من الناس أو طائفة الفلانية من الناس هم كفار، حسبنا أن نقول هم ضلال، لأن المقصد هدايتهم وأن يعرفوا أنهم على خطأ وعلى دلال حتى يعودوا إلى الصواب. فقول هذا القائل أن من كفر الإباضية ما كفرهم بحجة، يعني أن ليس هناك نص في القرآن والسنة أن الإباضية كفار، طبعا لا يوجد مثل هذا النص لا في الإباضية ولا في المعتزلة ولا إلى آخره، ولكن من أنكر ما هو معدوم من الدين بالضرورة وهو ما اعتقد ذلك فهذا بلا شك في كفره. فحينما نجد إنسانا كهذا الذي شو اسمه هذا الشيخ خليل الإمامي اللي قال كتاب إيش صاحب الحق الزاني الزعمة، هذا رجل يلف ويدور ويتأول نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية ثم يصرف معول هدم الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالعقيدة بأن هذا حديث آحاد، وحديث آحاد لا يحتج بها فيما يتعلق بالعقيدة. إذا جاء إلى مثل قوله تبارك وتعالى مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو ينقل لأن لا يستوي إلا أن ينقل أن روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله في الجنة، يقول هذا حديث آحاد. طيب هو كان حديث آحاد، هذا حديث صحيح، قولوا من حديث ضعيف ما يستطيع أن يقول حديث ضعيف، فماذا يفعل؟ يسلط علم الكلام على الحديث النبوي في علم الكلام عشان حتى لا تقام عليهم الحجة، كل ما جاءهم حديث يعرض عقيدة لهم قالوا هذا حديث آحاد. طيب هو صحيح ولا ضعيف؟ لا صحيح لكن آحاد. طيب إذا كان حديث آحاد عندهم بدون برهان قضية مسلمة عندهم أن أحاديث الآحاد لا تقوم بها حجة، طيب ما هي الحجة إذا كانت حديث الآحاد لا تقام بها حجة؟ بيقول لك قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني تأويل لنفس الآية غير التأويل هل هو نقله عن صحيح مسلم عن الرسول عليه السلام، يعني شيء عجيب جدا. حديث مروي للسند الصحيح عن الرسول بشكك فيه لأنه حديث آحاد، لكن روايات مروية عن غير الرسول وليس لها أسانيد بيقدموها في تفسير الآية على حديث الرسول عليه السلام. الحديث المروي عن الرسول يتفوق على أي رواية أخرى، وهذه نقطة أرجو أن تحفظوها جيدا. أولا من حيث الثبوت، الروايات التي تروى سواء عن بعض الصحابة أو بعض التابعين في أي شيء يتعلق بالدين ليس هناك عناية في ضبط ألفاظها وفي تصحيح روايات عنهم فيها كما هو الشأن في علم الحديث متصل بالرسول، وهذه حقيقة ما أظن أحد يشك فيها. هذا من جهة، هذا من حيث الرواية. من حيث مصدر الرواية وهو الرسول فهو معصوم، مهما قال فهو معصوم. فإذا جئنا لرواية أخرى يتمسك بها المبتدعة الشيعة الخوارج إلى آخره، فهم سيستندون إلى أقوال غير أقوال الرسول، أي أقوال غير معصومين. هذه الأقوال لا يستطيعون إثباتها بسند أحد، حيث لم يقبلوا الحديث عن الرسول بسند أحد، طيب كيف تقبلون عن غير الرسول بسند لا شيء، إنما قال فلان كذا وقال فلان كذا. هكذا في هذا الكتاب الذي سماه بالحق الدامغ يؤثر ما يروى عن غير الرسول على ما صح عن الرسول، وما يروى عن غير الرسول ولا يدرى هل صح ذلك عن غير الرسول يقدمه على ما صح بذاك النعوة ليهدم كل ما جاء عن الرسول عليه السلام. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس في الظهيرة، في حديث آخر كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، حديث أحد. وهنا لابد من وقفة لنظهر للناس جهل هؤلاء الذين يكتبون في هذه العلوم. شو معنى حديث أحد يا أخوانا؟ حديث أحد، الرسول بلا شك تكلم بأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، قد يسمعها صحابي واحد، قد يسمعها صحابيان اثنين ثلاثة، ثم يتلقى هذا الحديث عن هذين الصحابيين أو الثلاثة أمثالهم من التابعين أو أكثر. هذا اسمه حديث أحد. ليه؟ لازم يكون 20 مثلا من الصحابة حدثوا به حديث ما كالحديث الذي ذكرناه أولا وثانيا، ثم عن هؤلاء 20 من التابعين، ثم عن هؤلاء 20 هيك حتى يصنف مثلا في 20 كتاب. قفوا معي في هذه النقطة، من أنه أعطونا حديث متواتر عندكم، عندنا مساكين 20 كتاب لو جمعتوا كتب الحديث كلها عندكم ما في عندكم 20 كتاب، 20 كتاب ما عندهم. فضل يكون في عنده إيش؟ أحاديث مروية عن 20 طريق. نحن عندنا ألوف من الكتب والحمد لله مع ذلك. فهذا يعني أنهم أبطلوا علم الرواية اللي بيسموها أني رواية الأحاد. مع الأسف الشديد هذه الوسوسة التي يدندن حولها هذا الإباضي وأمثاله تبناها بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر وهو حزب التحرير، فيقول مع الأسف أن حديث الأحاد لا تثبت به عقيدة. هؤلاء بهذه الكلمة يهدمون الإسلام من أساسه. ويكفي أن نتصور حقيقة تاريخية وصورة وهمية أنا أصورها لأقرب للناس ما هو بعيد عن إذهابهم. أما الأمر الأول صورة تاريخية، نحن نعلم يقينا أن الرسول عليه السلام كان يرسل أفرادا من أصحابه يدعون القبائل العربية إلى الإسلام. من أشهر هؤلاء مثلا وأشهر البلاد التي أرسل إليها هؤلاء هي اليمن، فقد أرسل إليهم عليا، أرسل إليهم أبا موسى، أرسل إليهم معاذ بن جبل. لماذا أرسلهم الرسول؟ أليس بالإسلام والإسلام أحكاما فقط أم عقيدة وأحكاما؟ عقيدة وأحكاما على ضلال هؤلاء كلهم الذين يتفلسفون بأن الحديث آحاد، لا تروح جماعات بالعشرات ويكون كلام واحد، حينئذ تقام الحجة على أولئك. معاذ بن جبل لما أرسله الرسول اليمن ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث. فشهادة لا إله إلا الله هي أس العقائد الإسلامية كلها، ودعاهم إليها فرد واحد. هم يقولون هذا ما تثبت في العقيدة، إذا معناه ما يثبت الإسلام للدعاة كلهم اليوم الإسلاميين لأنه أفراد. هذا من أبطل الباطل الذي يناقض تاريخ المسلمين الأول، وهذا دليل هذا علماء الكلام فرضوه لهدم الأدلة أهل السنة والجماعة لما بيسلطوه عليهم في هذا حديث أحد لا قيمة له. أما الصورة الخيالية التي أنا أفتريها لبيان خطورة هذه العقيدة الباطلة وأن حديث أحد لا تثبت في عقيدة، قلت لأحدهم يوما ما ذهب أحد الدعاة الإسلاميين من حزب التحرير إلى اليابان وبدأ يكتب الناس ويجمعهم ويلقي عليهم محاضرات، وبالطبع أول شيء بدأ بالعقيدة لأنه هيك إني عندهم خطة، أول ما يبدأ به طريق الإيمان، هيك في عند الشيخ تقي الدين في بعض كتبه عنوان طريق الإيمان، بدأ بالعقيدة. من جملة هذا البحث اللي عنوانه طريق الإيمان حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. تخيلت أنا أن أحد الأذكياء في المجلس عم يسمع المحاضرة قال له يا أستاذ أنت بتقرر فينا أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة وأنت تدعونا إلى الإسلام وأنت فرد واحد، فمعنى ذلك أن ما تدعون إليه بعقيدتك أنت لا تقوم الحجة علينا، ولذلك لازم ترجع لبلدك وتجيب عشرات من تحكيتك ويسمعونا شهادتك وكلامك حتى يصير حديثك حديث إيش متواتر، وحينئذ تقوم الحجة علينا. سخافة متناهية، لكن هذا لازمهم، كلما جاء حديث صحيح يردوه بأنه أحد، لا يردونه بالنظر إلى السند وأنه غير صحيح، إنما رواه أبو بكر أو الصديق كذاب يقول لا. طيب لماذا لا يؤخذ؟ وهذا بذكرني بشيء، لو أبو بكر سمعت الدنيا كلها عنه مش 10 20، لو 100 شخص ومئة شخص ومئة شخص وجاءوا قالوا لنا أبو الصديق قال رسول الله لا تقوم به حجة. ليش؟ لأنه أحد. طيب أبو بكر بيجذب؟ لا ما بيجذب حاشاه، إذن ممكن أن يخفي، إذا ما دام يمكن أن يخفي فلا نأخذ روايته. شوفوا بقى الآن الأقوال التي يحتجون بها لا يمكن أن يخفيه، مع أنه ما في أسانيد صحيحة بها كما نقول بالنسبة لما ثبت عن الرسول عليه السلام. لذلك الحق هو مع أهل السنة والجماعة الذين يحتجون بالأحاديث الصحيحة، وأولئك الذين يحتجون بأقوال الآخرين ولا سند لها ولا خطان فهم في ضلال مبين. خلاصة الكلام السابق هو
لا مخلص لهم من أهل شيئين، إذا نفوا أحدهما ما يستفيدون نفي الآخر. الشيء الأول أنهم كفروا بغير حجة زعموا، لكن الشيء الآخر أنهم ضللوا لأنهم خالفوا تفسير رسول القرآن والسلف الصالح أيضا بدون حجة سوى أقوال المشايخ تبعهم، وذلك هو الضلال المبين. أنا شخصيا كما قلت نضلل هؤلاء ولا نكفرهم، لأن الله عز وجل هو العليم بما في صدورهم. أجحدا ينكرون علينا أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وهذه حقيقة لا يمكن الإنسان يتخلص منها إذا تجرد من المذهبية الضيقة، أم والله ما ظهرت لهم الحقيقة، فإذا حسابهم إلى الله تبارك وتعالى. ختاما، عندنا حديث لو صل وفقه بتحرج من الحكم بمصير هؤلاء الضالين عند رب العالمين، وأننا نقف إلى الحكم بأنهم بلوا، أما أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار فأمرهم إلى الله. قال عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. ماشي، حرقوه في النار واخذوا الرماد نصفه في الريح نصفه في البحر. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا زويا. اي عبدي، ماذا حملك على ما فعل؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: فقد غفرت لك. هذا رجل في معيارنا هنا كفر، وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي خلقها أول ما أنشأها أول مرة. فربنا عز وجل عامله بخلاف معاييرنا البشرية. هذا أنكر البعض النشور، لماذا أمر بحرقه ودر نصفه في البحر ونصفه في الريح؟ قال: حتى يدل على ربه، ولا يستطيع ربنا عز وجل أن يعيد مرة ثانية، لأنه إن عاد مرة أخرى عذبه بحق، لأنه اعترفوا من قبل أنه لم يعمل خيرا قط. ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. خوفه من الله الذي آمن به ورطه هذه الورطة التي أودت به إلى الكفر. لا شك هذا كفر، لكن الله عز وجل عنده ميزان غير موازين البشر، عرف منه أن خوفه شدة خوفه من ربه أعمى بصيرته عن كون ربه تبارك وتعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. ولذلك لما عاجه كما كان قال: ماذا فعلت أو ما حمل؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: قد غفرت لك. فنحن يكفينا أن نقول أن هذه الفرقة وهذه الفرقة ضالة، لأنها تخالف السلف في فهم نصوص الكتاب والسنة، وما بهمنا بقى أن هي كفرت ولا ما كفرت، نحن نريد لا الهدى. ويكفي أن نقول: إنكم ضالون فعليكم بالهدى الذي جاءنا من كتاب السنة ومنهج السلف الصالح.
شيخنا بناصر ذكر الإباضية يقول البعض: يعني لو أنه طرح على شيخنا الألباني مناظرة هذا الخليل الذي يتحدى ويطلب المناظرة في بيت الله الحرام وبث مباشر على التلفزيونات والمباهلة وكذا، يوهم الناس أنه يعني على الحق المبين بحقه الدامغ هذا. فلو طلب منكم ونحن يعني نعرف صحتكم وكذا، فمع ذلك يعني ما هو الرأي عندكم؟
أنا رأيي كأن تعلمون دائما مستعداً أشتغل أي إنسان، ولكن لعلمي أن هناك اختلافا جوهريا بين أهل السنة والبدعة، عموم البدعة سواء كان تشمل إباضية أو الشيعة أو إلى آخره، أنه لابد من طرح الأصول التي يجب الالتقاء عليها ثم مناقشة ما يتفرع على هذه الأصول من اختلافات. أما والأصول نحن لا نزال مختلفين فيها، نقعد نتناقش في ما يتفرع من هذا الخلاف الأصول، فهذا كالذي يضرب في حديد بارد أو يحارب في الهواء، لا فائدة منه. وهذا ما كنت أجابه به الشيعة وأنا في دمشق، فكنت أقول لهم أنتم مثلا لا تعتمدون على صاحب البخاري ونحن لا نعتمد على كليني، ونحن يحتجزنا عليكم بالبخاري ما تقبلون الحجة. فإذا بدنا نضع مناهج صحيحة بعد كتاب الله الذي أجمعنا على صحته كيف يفسر وعلى ماذا يعتمد من الأحاديث إلى آخره. هذه الأصول يجب البحث فيها قبل ما يتفرع من خلاف أو الاتفاق على هذه الأصول. فإذا اتفقنا مثلا كالمثال السابق، إذا اتفقنا أن الحديث الآحاد حجة، فيجب القضوة في أي مسألة جاء حديث آحاد ما دام أنه صحيح، أو اتفقنا لا سمع الله على خلاف ذلك، فحينئذ نحن لا نحتج لأنفسنا فضلا عن أن نحتج على غيرنا بأحاديث الآحاد، لأنه ثبت في الفرضية التي نتحدث عنها أنها ليست صالحة للاحتجاج بها، وعلى ذلك فقط. فأنا مستعد أن أجتمع مع إنسان بس بهذا الشرط، وليس رأسا نخوض في الموضوع ونحن مختلفون في الأصول. وهم يزعمون، وهذا أمر خطير جدا، أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول. كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول، وهذا الذي ورط طائفة من الشباب المسلم حينما أعلن الخميني دولته، فسارعوا إلى مبايعته وإلى مساندته وإلى آخره، ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع، لأنهم يجهلون ما في بطون كتب الشيعة من الخلاف في الأصول. وأي أصل مثلا بالنسبة إليهم بعد القرآن، إذا كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع مصحف فاطمة، فأي أصل بعد ذلك يصح أن يقال؟ فإذا يجب قبل البحث في المسائل الاعتقادية البحث في القواعد العلمية التي نعتمد عليها حينما قد نختلف في مسألة سواء كانت اعتقادية أو كانت فقهية.
يذكر شيخنا أحد إخواننا بيقول طيب يعني حتى على مثالهم قضية الرؤية يعني أحاديث متواترة وهم يزعمون أنها أحاد.
ما أنا نرجع منقول يا أخي.
نعم قضية المنهج. نعم.
يعني هلا قضية التواتر هذه يا أخي قضية نسبية، وهي يعني هلا لو فرضنا أن اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره حنقول له شو رأيك إذا كان حديث أحد يحتج به في العقيدة؟ حيقول لا، هل هذا نتركه جانبا نمشي معه؟ طيب حديث تواتر متواتر يحتج به، سيقول نعم، لكن أنا أدري لما بيقول نعم هذا كما يقال أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، يعني ما في فائدة من الكلام. ليه؟ إما يأتي بيان. كيف يثبت؟ سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر؟ هل تعني الحديث المتواتر عندك أم عند غيرك من أهل العلم؟ إن قال عند غيره من أهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه وأقيمت عليه الحجة، لأن هذه الأحاديث التي يدعي إنها أحد هي دعواه وليس الدعوة أهل العلم أهل الحديث يعني. وإن قال لا، الأحاد والتواتر هو بالنسبة لما عندي من علم، نقول له هل أنت من أهل الحديث؟ ألا تؤمن بأن العلوم يجب أن يكون فيها متخصصون في كل علم، وأنه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم على آخر؟ هل يجوز مثلا أن يكون الشيخ الفقيه طبيبا، أو أن يكون الطبيب فقيها، وفرغ ما شئت وأكثر من الأمثلة؟ طبعا سيكون الجواب اللي بيرجعني العقل، إذا كان عنده بقية من عقل سيقول لا والله هذا كلام صحيح. طيب هل أنت من علماء الحديث؟ ما الذي تعرف من كتب الحديث وكتب الرجال، وما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الحسن والحسن لغيره والحسن لذاته وإلى آخره؟ فحينئذ سيسقط في يده وينقطع، فإذا انقطع انقطع البحث من أصله، لأنه ما مشي معنا للنهاية. لا اعترف بأنه يثق في أهل الاختصاص، ولا اعترف بأنه من أهل الاختصاص، فكيف نبحث معه؟ فلذلك لما ننقل نحن أن هذا حديث متواتر، هذا شهادة العلماء، فهل هو يؤمن بشهادة العلماء؟ ما أعتقد. هؤلاء المبتدعة لا يعتقدون بكلام أهل السنة وبكلام المتخصصين في ذلك. وأنا أقرب لكم هذا المثال بمثال من دون أهل السنة أنفسهم، يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع. مثلا المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات هي ركن. الأحناف شذوا وقالوا لا، إنما هي واجبة. والفرق عند الأولين من لم يقرأ الفاتحة فصلاة باطلة، لقول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. هم يقولون لا، نحن نقول لا صلاة كاملة، أي ليس المعنى لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة. هنا بقى دخلنا في خلاف في اللغة، وكل من التفسيرين لغة ممكن، لأنك حينما تقول لا رجل في الدار يعني ما في أحد في الدار، لكنما بتقول لا فتى إلا علي في تيال كثر، فإذا لا هي في أحيان لنفي الجنس مطلقا في اللغة، وأحيانا تأتي لنفي الكمال. فلما قيل لا رجل في الدار نفي الجنس يعني لا أحد، لما قيل لا فتى إلا علي شو حكمنا على فتيان الأعدام؟ فتيان كثر مفهومة بداهة. إذا شو معنى لا فتى كاملا في الفتوة والشباب وإلى آخره؟ ترى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بها الكتاب، آلاء هنا مثل لا رجل في الدار أم مثل لا فتى إلا علي؟ من حيث اللغة يمكن هذا يمكن هذا، لكن اللغة إذا أيضا قواعد وضوابط حتى ما تصير فوضى بين الناس. حين يقول القائل لا رجل في الدار يتبادر إلى الذهن أن النفي نفي الجنس، وليس كذلك لا فتى إلا علي، لأن الفتيان في الواقع كثيرون كثيرون جدا. هذا الواقع يضطر السامع أن يفهم لا الثانية في لا فتى أن مقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس، يعني ما في فتى في الدنيا غير علي. وليس الأمر حينما يقول العربي لا رجل في الدار، فليس هناك في الدين أنه في رجال في الدار، لكن هو يريد أن يقول لا رجل كاملا في الدار، ما يتبادر هذا الكلام. نرجع إلى حديث الرسول لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، على أي قاعدتين يفهم؟ يفهم القاعدة الأولى، لأن هذا حكم شرعي، فالأصل في ليالي نفي الجنس إلا إذا كانت قرينة قائمة كما هو في المثال الثاني لا فتح. الأحناف قالوا لا، نحن نقول صلاة كاملة بدليل أن القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وما تيسر نص مطلق، ما بيجوز، هم يقولون ما بيجوز تقييده بالحديث. هون الشاهد ليش؟ لأن القرآن متواتر والحديث آحاد. هون الشاهد بقى، مين قال انه هذا الحديث احد؟ هذا الفقيه الحنفي المتعصب هيك بدعي، وقد تكون دعوة صحيحة لكن بالنسبة له هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة حتى يصل الى اعتقاد انه حديث متواتر. لكن نحن نقول له امير المؤمنين في الحديث وهو الامام البخاري له رسالة سماها جزء القراءة، جزء القراءة، رسالة خاصة بالقراءة والردمة. مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر، أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ولا معروف عند العلماء الذين جاءوا من بعده أن له مشاركة في علم الحديث؟ لا شك أننا في الحالة هذه نأخذ بقول المختص في هذا العلم وهو البخاري. فهذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم الحق الدامير بيجي بينصب حاله مجتهد في الحديث، مجتهد في التفسير، مجتهد في الفقه المقارن على المذاهب الأربعة والأربعة عشر والأربعين والآخرين، وبيجي بيقول لك هذا حديث آحاد. مين أنت يا رجل؟ ما حدا عارف عنك أنك اشتغلت في كتب الحديث خاصة لعند أهل السنة وتتبعت طرق هذا الحديث وذاك، وبالأخير ما تبين لك أن هذا الحديث حديث تواتر. شو قيمة شهادتك أنت؟ فهو إذا رجل مغرور أو يعرف أنه ليس على علم لكن يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد. ولذلك فلا بد من وضع مبادئ وقواعد يتفق عليها، بعد ذلك ممكن إزالة خلافات أو بعض الخلافات على الأقل، لأنه أنا أعتقد أن هذه الخلافات بنيت على خلاف الأصول، فإذا اتفق في شيء من هذه الأصول أمكن الاتفاق في شيء مما يتفرع، ولا أقول في الفروع لأنه ليس بحثنا فيما يقال إنه فروع وليس بأصول.
ما هو ضابط الأخذ بالحديث الذي صححه بعض علماء الحديث وضعفه البعض الآخر؟
هذا الجواب كلمة واحدة لأنه لا جواب عليه. ضابطه أن يكون من أهل الحديث، أي أن يكون عالما بقواعد علماء الحديث وبأصولهم وبما قالوا في تراجم رواة الحديث، وبخاصة هذا الحديث الذي اختلف فيه، وبعضهم يقول صحيح وبعضهم يقول ضعيف. لا يستطيع من لا علم عنده أن يتدخل للحكم بين المختلفين من أهل الحديث في التصحيح والتضعيف إلا إذا كان هو ثالثهم في علم الحديث. وأنا أقرب لكم هذا بمثال. لا شك أن هناك قواعد وضوابط متفق عليها، لكن هناك أشياء مختلف فيها كالمسائل الفقهية تماما. هذا السؤال يشبه تماما ما هي الضابطة أو ما هي القاعدة لمعرفة الصواب بين قولين مختلفين في بعض المسائل الفرعية. أحد العلماء يقول إذا البنت البالغة زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. عالم آخر يقول لا، نكاحها صحيح. ما هو القاعدة، ما هي الضابطة لمعرفة الصواب بين هذه القولين؟ هذا يشبه ذلك تماما. أقول الجواب أن تكون عالما بعلم الأصول للفقه، كما نقول بالنسبة للسؤال الأول أن تكون عالما بعلم أصول الحديث. قد يكون الراوي مختلفا فيه منذ القديم، بعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف، فالذي صح الحديث اعتمد على قول من وفق، والذي ضعف الحديث اعتمد على قول من ضعف. كيف شو الضابطة في التمييز؟ من أجل ارجع لعلم المصطلح يقول لك إذا جاء مثل هذا الاختلاف، واحد يوفق واحد ضعيف، يقال الجرح مقدم على التعديل. أي قاعدة، الجرح مقدم على التعديل، أي قول من ضعف قدم على قول من وثق. لكن هل هذا على الإطلاق؟ الجواب لا. أولا الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مبينا مفسرا، أما مجرد ضعيف لا، يقدم التضعيف على التضعيف لأنه لا حجة عنده. ثانيا جرح وبين السبب، يجب دراسة السبب، إن كان السبب له علاقة بالرواية. نضرب مثال يعني بارز، يعني يكون متهما في صدقه، فحينئذ هذا جرح مفسر يقدم على توثيق من وثق. لكن هذا وحده يعني فقط لا، نقول كمان قد يكون هذا أحسن من هيك، لكن مع ذلك يقدم الجرح. كان يقول ضعيف سيء الهوى، وبيجيب بعض الشواهد تدل على سوء حظه في مخالفته للثقات، حينئذ نقول الجرح مقدم على التعديل. هذا مين اللي يقوم فيه؟ العالم في علم الحديث. ويكون هناك كمان أسباب ثانية، والبحث في هذا بحث طويل وطويل جدا، لكني أختصره بمثال واحد. يكون عند من صحح الحديث ليس مخالفا لمن ضعف، هذه من النقاط الدقيقة، أي المصحح يتفق مع المضاعف في ناحية لكن يختلف عنه في ناحية أخرى. المضاعف ضعف إسنادا معينا بخصوص الحديث، والمصحح للحديث شاركه في الضعف لكن وجد له إسنادا آخر. قد يكون هذا الإسناد إما صحيحا لذاته فات المضاعف للحديث، أو حسنا لذاته فات المضاعف للحديث، أو ضعيف مثل الأول لكن أحدهما يقوي الآخر. هذا من أسباب الاختلاف. فشو الضابطة؟ إذا بدأ عالم الحديث فهذا الضابط يظهر شو الضابطة، أن يرجع إلى علم المصطلح.
في التتميم لهذا الموضوع يقول السائل، يدعي البعض بأن السلفيين يضعفون أحاديث صحت عند الأئمة الأربعة أو بعضهم، ويصححون ما يوافق منهجهم المخالف للمذهبية، فما هو رأيكم؟
أقول هذه دعوة باطلة، وكما قيل والدعاوي لن تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. السلفيون الفرق بينهم وبين المذهبيين أنهم لا يتعصبون لإمام من أئمة المسلمين، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في شيء آخر، وإنما ينتصحون بنصيحة الأئمة أنفسهم الذين نهوا عن تقليدهم وقالوا لأتباعهم خذوا من حيث أخذنا. نحن نحاول أن نأخذ من حيث هم أخذوا. هم مثلا أخذوا عن الصحابة، وصحابة عن رسول الله، لكنهم ما تقيدوا بصحابي معين، تارة أخذوا عن أبو بكر تارة عن عمر، كما هم نهجوا هذا المنهج في خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا نفعل فعلهم، نأخذ من مذاهبهم ما وافق الكتاب والسنة، والسنة الصحيحة، لا نتعصب لأحد منهم، فتارة نوافقهم جميعا، تارة نوافقهم جميعا، تارة نخالفهم جميعا، لأننا في هذه الحالة الثانية أخذنا وفق ما كان عليه أئمة آخرون وهكذا. فالدعاء أن نحن نخالف الأئمة أو بعض الأئمة لتأييد مذهبنا، نحن ليس لنا مذهب معين، مذهبنا أن ندور مع الحق حيث كان، وهذا الذي أمرونا به أئمتنا الأولون